بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، رب يسر وأعن. كان آخر ما تحدثنا عنه في درس شرح القصيدة اللامية، من يذكرنا؟ نعم، مسألة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وأقول قال الله جل جلاله، قبل ذلك قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. ما هو الواجب في آيات الصفات لله تعالى؟ ما هو واجبنا؟ أن نثبتها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من غير أن ندخل في ذلك متأولين بآرائنا أو محرفين بأهوائنا، ولكن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الناظم رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا أي قبحه الله، قبحا له. من هو الذي ينبذ القرآن وراءه، يطرحه خلفه، يعرض عنه؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. إذا جاء إلى باب الاستدلال وإلى باب ذكر الحجج، يترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ويقول قال الأخطل. والأخطل هو غوث بن غياث التغلبي النصراني، شاعر معروف، وكان قرين جرير والفرزدق من شعراء الدولة الأموية، وهو نصراني، وينسب إليه البيت المشهور الذي يستدل به أهل البدع على أن القرآن كلام نفساني، ليس كلام حقيقي، إنما هو كلام نفسي. قال: إن الكلام لبالفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بالله عليكم، يترك أهل البدع قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويتركون قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وغير ذلك من الآيات، ويستدلون ببيت لشاعر النصراني. لو كان هذا البيت لمسلم ما قبل منه ليعارض القرآن والسنة، كيف وهو من نصراني؟ فقبحا فعلا لأولئك العقول التي قدمت الأهواء وقدمت كلام أهل البدع من النصارى وغيرهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهذا البيت مذكور في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مما يقوي حقيقة أن هذه القصيدة التي هي القصيدة اللامية يقوي صلتها بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه ذكر هذا البيت في مجموع الفتاوى من غير نسبة، من غير أن ينسبه إلى أحد من الشعراء. انتهينا من هذا البيت: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فالمسلم العاقل صاحب الرشد والسداد إذا استدل يقول قال الله قال رسول. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. العلم هو قال الله قال الرسول، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولهذا قال الشاعر الآخر وهو ينصح بالآثار وبسوق الأخبار عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما ضل الفتى في سعيه والشمس بازغة لها أنوار. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، ثم قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. هاتان مسألتان في هذا البيت. المسألة الأولى مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأهل السنة يؤمنون بما دل عليه القرآن الكريم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فلا يفيد غير النظر بالجارحة، جارحة العين. الدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الكافرون عن الله سبحانه وتعالى جزاء لكفرهم أو على كفرهم، فإن المؤمنين يكشف عنهم الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى. الدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما يرون شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه. قال: ثم تلا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وبحمده. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والإباضية والرافضة وغيرهم، فإنهم ينكرون الرؤية هذه، ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وينفونها أشد النفي، ويتأولون القرآن الكريم. وأما السنة فيردونها، وإذا جاءوا للقرآن يتأولون. ماذا تقولون في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال: وجوه يومئذ منتظرة إلى ربها منتظرة. الله يقول ناظرة وهم يقولون منتظرة. طيب قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا كناية عن العذاب، كناية عن العذاب. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة ليست هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. طيب بماذا يستدلون؟ قالوا: قال الله عز وجل إن لموسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. الجواب عليهم هذا في أحكام الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، لأنه طلب أن يراه في الدنيا. وقد قضى الله عز وجل أن الناس، أن المؤمنين لا يرون ربهم في الدنيا، أنهم لا يرون ربهم في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بالأبصار. ولهذا لو كان هذا ممنوعا، لو كان هذا ليس موجود بالكلية، ما طلبه موسى. موسى ما سأل من ربه أن يراه إلا لعلم موسى أن الله يرى، لكن لم يكن يعلم أنه لا يرى في الدنيا. فقال الله عز وجل له: لن تراني، أي ما دمت حيا. فلما يموت الإنسان، لهذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أحكام الدنيا لا يمكن أن مؤمنا يرى ربه سبحانه وتعالى في اليقظة وهو لا يزال على قيد الحياة. فإذا مات الإنسان فمن أحكام الآخرة أنه يرى ربه جل جلاله وتقدس الأسماء. وهل يراه رؤيا في المنام؟ لا مانع، فإنه قد تواتر ذلك عن عدد من الصحابة ومن التابعين ومن الأولياء والصالحين أنهم يرون ربهم رؤيا في المنام، وهي من سائر الرؤى، من سائر الرؤى، لكن يراه يقظة ويراه حقيقة يقظة فهذا لا يمكن. كذلك أيضا فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، فإن أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية، وعليه أجمع الصحابة والتابعون وغيرهم إلى زمن هذا، أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متواتر عن عدد من الصحابة في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وعثمان بن العاص وعدد من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليس دونها سحاب، كما ترون القمر فوقكم ليس دونها سحاب. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية من حيث الوضوح ومن حيث أنه لا يحول بينك وبين رؤيا القمر شيء، لا تشبيه المرئي بالمرئي، هناك فرق كبير، والله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه تبارك وتعالى. قال: والمؤمنون يرون حقا ربهم، ثم قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه مسألة أخرى، مسألة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، قد سبقت الإشارة إليه في بعض الدروس السابقة، ولكن هذا هو موضعها. مسألة النزول من المسائل العقدية المهمة التي خالف فيها أهل البدع والأهواء، أنكروا النزول وقالوا إن نزول الله سبحانه وتعالى يستلزم أن يخلو العرش منه، وهو لا يلزم ذلك، وهذا تشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، واعتبروه عبارة عن مخلوق ضعيف، أنه إذا نزل أخلاء العرش، ونحن لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين، بل نقول سمعنا وأطعنا ونثبت ما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ حديث متفق عليه، بل هو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن نؤمن بذلك، ونؤمن أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا ننكر ذلك النزول ولا نشبهه بنزول أحد من المخلوقين، كما يقول المشبهة والمعطلة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويريدون شبه كثيرة جدا في هذا الباب، وقد فندها الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية في كتاب شرح حديث النزول، فند شبههم وحججهم ورد عليها، منها أنهم يقولون أن ثلث الليل يختلف من مكان إلى آخر، ومعنى ذلك أن الله عز وجل أن ربكم يبقى طوال الليل طالع نازل، سبحان الله، على استهزاء وسخرية، وكيف شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. ونحن نقول نكف عن ذلك، وعلينا أن نسلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتلمس الخير في هذا الوقت، نتلمس الخير في هذا الوقت والثلث الأخير من الليل، فندعو الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه، نتلمس الخير رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى والإجابة منه جل جلاله وتقدس أسماءه. ولهذا قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل، بلا كيفية، كما قلنا لكم الكيف مجهول، نحن لا نعلم الكيف، مجهول، يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن أقوى ما يرد أهل السنة على أهل البدع في هذا الجانب أنهم يقولون لهم: هل ذات الله. أنتم تثبتون لله ذات؟ الجميع يثبت لله ذات، ما في أحد يقول أن الله ما هو ذات، أنه عبارة عن نور ولا ليس. طيب نقول لهم كيف ذاته؟ قالوا لا ندري. نحن نقول لهم هكذا الصفات ولا ندري. إذن القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات هذا قاعدة عندنا، أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، كما أن ذاته لا تشبه أحدا من خلقه فكذلك صفاته لا تشبه أحدا من خلقه. وإن اشترك ببعض الصفات مع المخلوقين كالسمع والبصر والعلم واليد والوجه وغير ذلك، إلا أنها اشتراك في الأسماء، لكن في الكيفيات ليس كمثله شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلى السماء بغير كيف ينزل. نختم بهذه القصة، وهي ما ذكر وشهر عن الرحلة المسمى رحلة ابن بطوطة التي طاف فيها على كثير من المدن، وهو رحلة صوفي قبوري يبحث عن الأضرحة والقبور ونحو ذلك. لكن الذي يعنينا أنه نسب في رحلته أمرا كذبا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث أنه قال: دخلت المسجد الأموي بدمشق فرأيت شيخا على المنبر، شيخا أحمق على المنبر، وهو يقول: إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما أنزل من منبري هذا، ثم نزل من على المنبر. وهو يقصد بذلك نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الرد عليه من وجهين: الوجه الأول أن وقت دخول ابن بطوطة إلى دمشق في ذلك الوقت علم بيقين أن شيخ الإسلام بالسجن، هذا أول شيء، هذا أول دليل على هذه الكلمة. الأمر الآخر أنه من ذلك الوقت إلى أن مات ما رقى منبر، لم يرتقي منبر شيخ الإسلام تيمية، فكيف وجده يخطب وهو كان في السجن رحمه الله تعالى، حيث آذاه المتصوفة ومات في السجن، مات في السجن رحمه الله تعالى. فهذا يدل على كذبه في رحلته المزعومة. فإذا نكون قد انتهينا من شرح هذين البيتين: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل: والمؤمنون يرون ربا يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.